الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. البيت الأبيض يغير لهجته حيال إيران في قمع الاحتجاجات ويكتفي بفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين على رأسهم لاريجاني، ودول خليجية تقنع الإدارة الأمريكية بمنح طهران فرصة. سكان في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في حلب السورية يغادرونها بعد مهلة منحتها الحكومة لمغادرتها. قضية جزيرة غرينلاند التي يرغب الرئيس الأمريكي السيطرة عليها تتصاعد، والرئيس الفرنسي يعلن عن نشر بلاده مجموعة أولى من العسكريين الجزيرة. أهلا بكم. بعد مقتل مئات الأشخاص بل الآلاف أغلبهم من المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية الإيرانية بحسب مصادر مختلفة، تتجه التطورات في إيران على ما يبدو نحو خواتيمها، لا سيما بعد تغير مواقف البيت الأبيض وتحذيرات دول في المنطقة لواشنطن من ردات فعل خطيرة إذا ضربت طهران. واليوم اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره السعودي فيصل بن فرحان وقال له إن إيران ستدافع وبقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخل خارجي، وذلك بعدما أبلغت الرياض طهران بأن السعودية لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران. وتبعتها بغداد اليوم في موقف مماثل رافض لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقا لأي عمل عسكري يهدف أو بهدف أي دولة كانت. ودعا وزير الخارجية الإيراني السعودية ودول المنطقة لحماية أمن منطقة شرسط لافتا إلى أن الاحتجاجات في بلاده هدأت. الرئيس الأمريكي الذي صعد في تصريحاته ومن تهديده لإيران عاد ولطف الموقف وقال أمس إن القتل في إيران يتوقف وقد توقف وما من إعدامات، يقول كما أن الطائرات الأمريكية التي غادرت القاعدة العسكرية في قطر تعود إليها تدريجيا، واكتفت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات. وأبرز المسؤولين الذين طالتهم العقوبات أمين المجلس أعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومجرد أن هدأت تصريحات ترامب باتجاه إيران تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم بنحو 3%، ما أدى إلى خسائر فادحة في أسواق عقود الطاقة. وبحسب قول مسؤول سعودي كبير رفض الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن السعودية وقطر وعمان أقنعت ترامب بمنح إيران فرصة، وحذرت واشنطن من أن مهاجمة طهران ستؤدي إلى ردات فعل خطيرة. بدأ سكان مغادرة مناطق تسيطر عليها القوات الكردية وتقع إلى الشرق من مدينة حلب بحسب ما شاهد مراسلو الوكالة الفرنسية اليوم، بعدما أمهلتهم الحكومة السورية لذلك ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وأعلن الجيش السوري دير حافر في ريف حلب الشرقي، منطقة عسكرية مغلقة، وبدأ منذ الأربعاء باستقدام تعزيزات داعيا المدنيين لابتعاد عن مواقع تنظيم قصد أي قوات سوريا الديمقراطية. ويأتي ذلك على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات في دمشق والإدارة الذاتية الكردية. اعتبر قيادي في حركة حماس أن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة يساهم في تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال القيادي في الحركة باسم نعيم في بيان أن إعلان تشكيل اللجنة خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لتنفيذ الاتفاق، سواء لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنب العودة إلى الحرب أو لفكفكة الأزمة الإنسانية الكارثية والتهيئة لإعادة الأعمار الشامل. وكانت مصر وهي أحد دول الوساطة بشأن غزة أعلنت التوصل إلى اتفاق على أسماء أعضاء اللجنة المكونة من 15 عضوا في خطوة حظيت بدعم الأطراف الفلسطينية. نختم مع تطورات جزيرة غرينلاند، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن بلاده نشرت مجموعة أولى من العسكريين في جزيرة غرينلاند في إطار بعثة أوروبية، وسترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى الجزيرة التابعة للدنمارك والمتمتعة بحكم ذاتي، والتي ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ عليها. ونصل الآن إلى الرياضة ونهائيات ونصف نهائيات كان 2025 مع الزميل عبد السلام ضيف الله المتواجد في المغرب.
راديو أوريون في كان المغرب، موعدكم اليوم في تغطيتنا الخاصة لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله.
مرحبا بك عبد السلام، كيف الحال؟
مرحبا مازن، الله يخليك، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
اشتقنا لك بالاستديو عبد السلام.
قريبا عائدون
ان شاء الله. عبدو، ماذا بقي من الدور نصف النهائي لبطولة كان 2025؟
الكثير من القصص والحكايات، أغلبها في الشوارع المغربية بعد مخاض عسير. كانت ليلة صعبة، مباراة قوية ومثيرة حسمت بركلات الترجيح 4-2، وتألق فيها الحارس ياسين بونو الذي بات على كل لسان هنا بين الجماهير المغربية وعموم الملاحظين والمتابعين من إعلاميين وفنيين. أيضا المنتخب المغربي مازن الذي يدرك ويبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى بعد 22 سنة من الانتظار. آخر مرة كانت سنة 2004 عندما التقت المغرب تونس في المباراة النهائية وفازت تونس 2-1. إذن المغرب على بعد خطوة واحدة من تحقيق آمالي وأحلام جماهيره، وهي الفوز من ليس فقط بلوغ المباراة النهائية مازن، بل أيضا الفوز باللقب القاري للمرة الثانية بعد 50 سنة بالتمام والكمال عن آخر مرة فاز بها باللقب المنتخب المغربي، وكانت سنة 1976. من الجانب الآخر من القصص الأخرى التي بقيت مازن هنا من الدور نصف النهائي ليلة أمس، صحيح أن المنتخب السنغالي بلغ المباراة النهائية بهدف سيدو ماني في الشباك المصرية، في الشباك المصرية يعني في الدقيقة 78، وسيلاقي المغرب إذن في المباراة النهائية، ولكن ما بقي أن تصريحات المدرب المصري حسام حسن الذي طلب الفيفا أن تتدخل فيما قال أنها أخطاء تحكيمية أثرت على النتيجة النهائية للمباراة، وهو ما خلف الكثير من الانتقادات لهذا المدرب، وقيل وكأنه يتفصى من المسؤولية. فالمنتخب المصري لم يكن قويا في مباراة الأمس، والمنتخب السنغالي استحق تفوقه ومروره للمباراة النهائية مازن.
نعم عبدو، البطولة شرفت على النهاية، ماذا عن المواعيد الختامية؟
يعني لم يبقى لنا في البطولة إلا يومي السبت والأحد. يوم السبت سيكون الموعد مع المباراة الترتيبية في الدار البيضاء، ستجمع المنتخب المصري بنظيره النيجيري في مباراة من أجل المركز الثالث والمركز الرابع. ثم يوم الأحد 18 من جانف في يناير المباراة النهائية التاريخية، المغرب السنغال هنا في الرباط.
شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل.
أشكرك مازن كثيرا.
شكرا.
كنتم مع راديو أوريون في كان المغرب، نشرتنا الخاصة بكل أخبار بطولة أمم إفريقيا 2025، قدمها لكم من المغرب عبد السلام ضيف الله.
نواصل معكم هذه الفترة مستمعينا الكرام، ونعود إلى تطورات في إيران. فبعد تهديدات الرئيس الأمريكي بتدخل عسكري بسبب قمع طهران لموجة الاحتجاجات الجارية منذ أكثر من أسبوعين، هي السعودية وقطر وعمان تقنع الرئيس الأمريكي بمنح إيران فرصة، وحذرته في الوقت ذاته من أن مهاجمة طهران ستؤدي إلى ردات فعل خطيرة. عن الوضع والموقف الجديد للرئيس الأمريكي، ماذا تقول ضيفة برنامج زاوية الشرق الباحث في الشأن الإيراني السيدة منى سيلاني، متحدثة إلى روجي خوري؟
أولا لازم نقول أنه إنترنت صار لها تقريبا 150 ساعة مقطوعة تماما، الخطوط الأرضية إذا مقطوعة، يعني إذا ما في عندك ناس قريبين على الحدود الإيرانية اللي ممكن يستخدموا الشبكة العراقية أو شبكة بمناطق الحدودية، بالفعل صعب جدا أن نحكم شو صاير داخل إيران. ولكن مع كل كم الشحيح من المعلومات اللي تصل لنا، استخدموا آلة حربية في مواجهة الناس، وحسب منظمة حقوق إنسان إيرانية اللي مقرها في نورويج قالوا أنه وصل عدد الضحايا 3800 اللي هم استطاعوا يتأكدوا منها، ولكن هناك تقارير إعلامية تقول ممكن هذا الأرقام تكون 4 مرات أكثر من هذا الرقم، يعني خمنوا تقريبا 12,000 ضحية. ولكن في النهاية يا سيدي، في حال يعني استخدم آلة حربية أمام ناس عزل، يعني أنت تخطر لك 100 200 300 400، رقم 401 حيرجع على بيت. ولكن المشكلة الحقيقية، الأسباب اللي أدت إلى الناس أنه تتظاهر لم تحل. يعني ممكن بالخوف رجعوا ناس إلى بيوتهم، ولكن حيخرج مرة أخرى احتجاجية أخرى، لأنه وضع الاقتصادي مزري جدا والنظام ليس لديه أي حلول ليقدمه.
نعم، برأيك الموقف الجديد لترامب هل هو تراجع أم مقصود؟
أولا من الصعب جدا نتوقع ماذا ترامب يفكر، يعني ماذا يفكر ترامب، بس ترامب يعرفه.
يقول بأنه القتل توقف في إيران حسب مصادر.
طيب أكيد توقف، يعني إذا استخدموا آلة حربية فيعني كم من الشجعان يبقوا في الشارع إذا هو خارج وبيكون أمامه رشاشة؟ فيعني في النهاية أكيد يتوقف، لأنه ما حد يسترجي يطلع، وفي الليل على ما يبدو ممنوع خروج أحد في الشوارع، وفي النهار يعني طبيعي جدا أنه ناس تخاف تخرج، لأنه أساسا الاحتجاجات كانت مساء. ولكن على ما يبدو أنا أرجح وأعتقد هناك سيناريوهين يخلي الدول العربية في المنطقة أنه تكون متخوفة من هجوم أمريكي.
نعم.
السيناريو الأول أنه الإعلام الفارسي يهيمن على الرواية من طرف المعارض، فيحاولون يبينون وكأنما المحتجين في الشارع هم محتجين ويريدون رجوع الشاه. في حال هاي عريان الصحة، يعني ابن الشاه ما عنده أي حاضنة شعبية اللي ممكن أن يسمح له أن يكون قائد لهذه المرحلة. يعني
حتى لو رأينا بعض المتظاهرين يحملون صورته في المظاهرات،
كمان لها أسباب هاي الحملة الصور.
استمعنا إلى منى سيلاني باحثة في الشأن الإيراني متحدثة إلى روجي خوري، وترقبوا المقابلة كاملة عند 6:30.
في العمق،
جزيرة غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك جيشت حولها أطماع أكبر قادة العالم وجيوشهم وسفنهم، مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستحواذ على الجزيرة من أجل أمن الولايات المتحدة القومي كما قال، ويضيف إن لم تحصل عليها أمريكا بشكل أو بآخر فستحصل عليها إما الصين وإما روسيا. في هذه الأثناء أعلن الأوروبيون عن إرسال قوات إضافية من حلف الشمال الأطلسي إلى الجزيرة لمواجهة أي خطوة أو أي تهديد للجزيرة، وكلاهما أمريكا وأوروبا حلفاء في الناتو. وهنا استغربت روسيا وهي ليست عضوا بالحلف، وأعربت عن قلقها البالغ بعد الإعلان الأوروبي عن إرسال قوات إضافية من حلف الشمال الأطلسي إلى الجزيرة التي يهدد ترامب بوضعها تحت سيطرة بلاده. وقالت السفارة الروسية في بروكسل، عوضا عن القيام بعمل بناء في إطار المؤسسات القائمة وخصوصا مجلس القطب الشمالي، اختار حلف الشمال الأطلسي مسار عسكري متسارع في الشمال وعزز تواجده هناك تحت ذريعة متخيلة هي تهديد عسكري متزايد من موسكو وبكين. أما الصين فتواصل بتسيير دوريات بحرية في الإقليم الشمالي وتترقب عن قرب مجريات التطورات. إلى ذلك، وإرضاء للرئيس الأمريكي كي يعود عن رغبته الاستحواذ على الجزيرة، اقترح الأوروبيون صفقة على الأمريكيين تجنبا أيضا لمواجهة عسكرية والحفاظ على حلف الناتو. المقترحات تشمل تعزيز أمن القطب الشمالي عبر الناتو ومنح واشنطن حصصا لاستخراج المعادن من أراضي الجزيرة. أما رئيسة حكومة الدنمارك ميتي فريدريكسن فأكدت الخميس وجود خلاف جوهري مع أمريكا، وقالت إن واشنطن ما زالت ترغب بالسيطرة على الجزيرة وإن الخلاف مع الولايات المتحدة جوهري، وذلك غداة لقاء جمع مسؤولين من الدنمارك وغرينلاند وأمريكا. وقالت رئيسة الحكومة الدنماركية إن المسألة خطيرة ونحن نواصل جهودنا للحؤول دون أن يصبح هذا السيناريو واقعا.
في العمق،
بعد عام على عودته إلى البيت الأبيض، يواصل الرئيس الأمريكي اتخاذ خطوات تعيد رسم موقع الولايات المتحدة في العالم، وتطرح تساؤلات واسعة حول مستقبل النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، من عمليات عسكرية وتهديدات باستخدام القوة إلى الانسحاب من مؤسسات دولية وتغيير قواعد التعامل مع الحلفاء والخصوم. تقرير يلقي الضوء على ملامح هذا التحول مع بلقيس النحاس.
حول العالم،
بعد عام واحد على عودته إلى البيت الأبيض، يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسم ملامح النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، في تحول وصفه مراقبون بأنه غير مسبوق في السياسة الأمريكية الحديثة. ترامب استهل عام 2026 بخطوات هجومية، أبرزها أمره بتنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة في عملية خلفت أكثر من 100 قتيل، كما لوح باستخدام القوة ضد دول حليفة وخصوم على حد سواء، من غرينلاند التابعة للدنمارك إلى إيران والمكسيك وكولومبيا. وفي موازاة ذلك كثف الرئيس الأمريكي سياسة أمريكا أولا منسحبا من عشرات الهيئات الدولية بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة، ومعلنا التخلي عما وصفه بالمجاملات الدولية، وترى إدارته أن العالم تحكمه القوة والنفوذ لا القواعد والتوافقات. هذا النهج دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحذير من بداية عصر إمبريالية جديدة، معتبرا أن واشنطن تتخلى عن حلفائها وتتفلت من القواعد التي ساهمت في ترسيخها. ويرى باحثون أن ترامب لا يكتفي بتغيير سياساته بل يعيد تشكيل النظام الدولي بشكل مستديم في عالم قد لا يعود إلى ما كان عليه بعد انتهاء ولايته.
حول العالم.
هذه الفترة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. يتجدد موعدنا مع موجز لآخر الأنباء عند 6:30، فإلى اللقاء.